بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك العظيم المطهر المقدس الذي انطلقت منه أول شرارة من شرارات العلم وأنارت مشارق الأرض ومغاربها، كما قال سبحانه: الله نور السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالكرم بالعلم انطلق من هذه البلدة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن واجبات التي تقام في هذا المسجد الحرام هو نشر العلم، لأنه بدأ منه، وهذه الدورة من بركات هذا المسجد الحرام، إذ تشمل على تعليم فنون شتى يحتاجها المسلم ويحتاجها طالب العلم في حياته. ويجب على كل مسلم ولا سيما طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلبه لهذه العبادة العظيمة وهي طلب العلم. ولأهميتها ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في أول صدر كتابه الجامع الصحيح المختصر المعروف صحيح البخاري. وكذا النووي رحمه الله في كتاب الأربعين النووية صدر هذا الحديث في أول كتاب الأربعين النووية. وكذلك الإمام المقدسي رحمه الله وضع حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في أول كتاب عمدة الأحكام، إيماء من الجميع بوجوب إخلاص طالب العلم نيته لله سبحانه وتعالى. وبصلاح النية أمر الناس بهذا، قال سبحانه: وما أمروا، أي المشركون وأهل الكتاب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل إن الله عز وجل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخلص نيته لله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وإذا أخلص العبد في نيته في طلب العلم لله عز وجل وحده نال الدرجات العالية وارتفعت منزلته عند الله وتحقق في، ونرجو أن يتحقق من الداخلين في قوله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا فسدت نية طالب العلم توعده الله عز وجل بوعيد شديد، لذلك في حديث معاوية في صحيح البخاري: أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم قارئ القرآن ويدخل فيه طالب العلم والمتصدق والمجاهد. فهؤلاء أول من تسعر به النار قبل العصاة من الزناة والسراط وغيرهما والعياذ بالله. وكل الناس يعمل في الخيرات وفي ما يسمى بالأمور الإنسانية، لكن منهم من يؤجر ومنهم من يرد عليه عمله بسبب صلاح النية أو فسادها. قال سبحانه عن المنافقين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم لكن فسدت نيتهم ليصدوا عن سبيل الله. وبفساد هذه النية قال سبحانه: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والمسلم يعمل نفس العمل لكن ثوابه غير. قال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أي بحسب الإخلاص. وكذا أخبر الله عز وجل أن هناك من يقاتل، لكن منهم من يؤجر ومنهم من لا يؤجر، كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. فبصلاح النية يحبك الله ويرفعك عنده درجات، وفي إخلاص النيات تتفاوت الدرجات. فالمسلمون إذا صلوا الصلاة المفروضة مثلا وهم بجانب بعضهم، منهم من ترفع درجته ومنهم من تقل حسب ما في قلبه من التوجه لله عز وجل. وإذا أخلص طالب العلم نيته لله بارك الله في علمه وفتح له آفاقا كثيرة، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن رغب في زيادة العلم، في طلب العلم والنفع به، فليخلص نيته لله. والسبيل إلى إخلاص النية هو أن يستحضر طالب العلم عظمة الله عز وجل، وأنه لن يدخلك الجنة أحد سوى رب العالمين، وأن الناس لن ينفعوك بمدحهم، وأيضا لن ينفعوك بالثناء عليك، وإنما الذي ينفعك هو حب الله عز وجل لك إذا أخلصت نيته لله عز وجل. ويجب مع استشعار هذه العظمة لله في طلب العلم أن تدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يجعل نيتك خالصة لوجهه الكريم، وبإذن الله يرفع عنك الجهل، وبإذن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في علمك. وإلا فقد أخبر الله عز وجل بأن من أهل الكتاب من هم من أهل العلم، قال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ففيهم علم، بل كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة أسئلة لم يكن يعرفها من قبل إلا لما نمز عليه الوحي، لما سألوه عن الروح وعن شبه الولد بأبيه أو بأمه، فنزل عليه الوحي لبيان ذلك، فعندهم من دقائق العلم ما ليس عند المسلمين، فلما تكامل الوحي أصبح ما عند المسلمين من العلم يفوق ما عند أهل الكتاب وغيرهم من العلوم. لذلك قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا ذمهم الله عز وجل لعدم إخلاصهم لما علموا قال تعالى: غير المغضوب عليهم. فذكر سبحانه بأنهم مع أنهم علماء إلا ذكر عاقبتهم وعقوبتهم، وهي غضب الله عز وجل عليهم إذ لم يعملوا بما علموا. ثم ذكر الضالين فهم عملوا لكنهم بجهل، وجمعت هذه الأمة المحمدية بين خيري الأمرين وهي العلم والعمل. ونرجو جميعا أن نكون نحن وإياكم بأن نكون ممن يعلم ويعمل ويخلص نيته لله عز وجل، وأن يتعلق به وحده، ولا ينظر إلى عمله سوى رضا الله عز وجل عنه ورفع الجهل عنه والتقرب إلى الله عز وجل، وأن يكون عنده في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب أداء هذه العبادة التي أخبر الله عز وجل أن هناك منزلة من منازل الدين لا ينالها إلا أهل العلم فقط، قال سبحانه: وهي الخشية، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخوف منه سبحانه قد يخاف عامة الناس، أما منزلة الخشية فلا يصل إليها سوى أهل العلم. فنرجو من الله عز وجل لنا ولكم ممن تحقق تلك المنزلة الرفيعة العظيمة عنده سبحانه التي خص بها العلماء، وأن يقربه ويدنيه ويقربنا ويدينه وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذا الكتاب الذي قرر في عصر كل يوم من هذه الدورة هو كتاب نور الاقتباس من مشكات حديث ابن عباس، وذكر فيه المؤلف شرح حديث. ومن حفظ الله عز وجل للدين أن الشروحات والحفظ له تنوعت، فمنه ما يحفظ القرآن كاملا، ومن أهل العلم من فسره، وهناك من حفظ الحديث، ومنهم من فسر وشرح جملة من الأحاديث، وتباينت مناهج أهل العلم في شروحات الحديث، فمنهم من شرح كتابا كاملا من كتب الحديث كشرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم وجامع الترمذي وغير ذلك. ومن المناهج منهم من يأخذ حديثا ويشرحه في جزء ويجعله منفصلا عن غيره، وهذا هو صنيع المصنف رحمه الله في هذا الكتاب. والمؤلف رحمه الله عرف بكثرة تصانيفه من هذا بهذا المنهج من الشروحات، فشرح عدة أحاديث منفصلة كأحاديث الخواتيم وأحاديث الأهلة وحديث أحاديث فضل بيت الله الحرام وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، ومنها هذا الحديث الذي وضعه المؤلف. والمؤلف رحمه الله هو عبد الرحمن بن أحمد بن حسين بن رجب البغدادي ثم الدمشقي ثم المصري ثم الدمشقي. ولد رحمه الله سنة 736، وكان والده عالما وقاضيا، فطلب العلم في أول حياته على والده، وكان جده أيضا من أهل العلم لكنه لم يدركه. ثم أخذه والده وعمره 10 سنوات لحضور دروس أهل العلم، ثم بعد ذلك رحل به إلى دمشق وعمره 14 عاما، فلازم الإمام ابن القيم رحمه الله ملازمة تامة سنة كاملة حتى توفي الإمام ابن القيم رحمه الله سنة 751 من الهجرة. ثم انتقل المؤلف إلى مصر فسمع عنهم جملة كثيرة، ثم عاد إلى موطنه الذي ولد فيه بغداد، ثم بعد ذلك استقر في دمشق وأقبل الناس عليه وكثرت مصنفاته حتى بلغت مصنفاته 46 مصنفا. ووصفه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله بقوله المحدث الحافظ، فكان محدثا أيضا ومفسرا، فله كتاب في تفسير القرآن الكريم، وله كتاب أو كتب متنوعة في الحديث، منها فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وهو غير شرح ابن رجب، لكنه وصل فيه لباب الجنائز ثم توفي رحمه الله. وهو أيضا فقيه، بل صنف كتابا من أهم كتب الفقه وهي كتاب القواعد الفقهية الكبرى المعروفة بقواعد ابن رجب رحمه الله. وله مؤلفات أيضا في الوعظ، بل لقب بواعظ المسلمين، ولذلك سترى ما يسطره في هذا الكتاب من الوعظ الرقيق الذي يحرك القلوب. ووصف ابن العماد رحمه الله قال كان لا يعرف شيئا من أمور الناس، أي كان منصرفا عن الدنيا زاهدا فيها مقبلا على العلم وعلى نشره، وبعد حياة حافلة بالتحصيل والعطاء والتحديث والتصنيف توفي رحمه الله سنة 795 للهجرة وعمره 59 عاما فقط، لكن بارك الله عز وجل في علمه بركة كثيرة، وهو من أئمة السلف في العقيدة، ومن مؤلفاته في ذلك فضل علم السلف على فضل علم السلف على فضل علم الخلف. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب نور الاقتباس. الاقتباس يعني الشعلة التي يستضاء بها. هذه الشعلة من أين أخذناها؟ قال من مشكات. المشكات هو مكان ومصدر الضوء. ما هو مصدر الضوء؟ قال في حديث ابن عباس، وهو حديث احفظ الله يحفظك. وهذا الحديث العظيم وضعه الإمام النووي رحمه الله من الأحاديث التي عليها مدار أحكام الدين، فوضعه في كتاب 40 النووية. والإمام النووي رحمه الله أخذ الأحاديث التي يدور عليها الدين من ابن الصلاح، فابن الصلاح رحمه الله وضع 26 حديثا من أحكام الدين، ثم أتى الإمام النووي رحمه الله ووضع 42 حديثا، ثم أتى المؤلف ابن رجب وزاد عليها ثمانية حديث حتى بلغت 50 حديثا. فعرف ذلك المصنف في 40 نووية ومعه زيادة ابن رجب رحمه الله. نعم، نبدأ بهذا الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ربي يسر يا كريم.
نعم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، معنى بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة والبركة، يعني أستعين متبركا بسم الله على تأليف هذا الكتاب. واسم الله سبحانه وتعالى لا يكون في شيء إلا نالته البركة، لذلك الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر عليها اسم الله للبركة فيها. قال سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وإذا لم يذكر اسم الله عليه فالله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فاسمه تعالى تحل فيه البركة، تحل البركة في العمل إذا ذكر عليه اسمه سبحانه وتعالى. واسم مأخوذ من السمة، وهي مأخوذ من السمو وهو العلو والارتفاع، لذلك قال بسم الله أي أستعين وأتبرك باسمه تعالى على تأليف هذا الكتاب وما فيه. والرحمن الرحيم هذا اسماء لله عز وجل، قال ابن عباس: أحدهما أرق من الآخر، يعني أوسع من الآخر. فالرحمن صفة، فالرحمن يؤخذ منه صفة، فاسم الرحمن يؤخذ منه صفة الرحمة، وكذلك الرحيم يؤخذ منه صفة الرحمة، فكلاهما اسمان لصفة واحدة، ولكن الرحمن الرحمة ممتدة في الدنيا والآخرة، وما في الآخرة فرحمته خاصة بالرحيم، فاسمه الرحيم خاص بالمؤمنين فقط. قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن اسم الرحمن يشمل في هذه الحياة المؤمن والكافر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها ماء، لذلك لا تساوي عند الله شيئا، فيسقي حتى الكافر. أما في الآخرة فرحمته سبحانه مقصورة على المؤمنين فقط. نعم.
الحمد لله رب العالمين.
نعم، الحمد الألف واللام للعموم، يعني جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، أي كل حمد فهو يستحقه الله سبحانه وتعالى. نعم.
حمدا كثيرا.
نعم. والحمد ذكر كما عرفه شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلو ذكرت من تحبه بمحاسن لكنك لست معظما له فلا يسمى هذا حمدا. وكذلك لو عظمته وذكرت فيه محامد لكنك لا تحبه كذلك لا يسمى حمدا. فالحمد لابد أن يشتمل على ثلاثة شروط: ذكر محاسن المحمود، والأمر الثاني مع الحب والتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله، أي لا يجوز أن تقول لشخص جميع المحامد لك، وإنما المحامد المستغرقة والعامة هي كلها لله وحده سبحانه وتعالى. ورب العالمين هذا اسم من أسمائه سبحانه وتعالى التي تضاف التي إذا وضيفت إليه لا تصح لغيره، فيقال رب العالمين. أما إذا أطلقت أما إذا أضيفت إلى غير العالمين فيجوز ذلك، فتقول رب الدار، رب المال، وهكذا. وإذا قيل الرب فحسب ما يطلق عليه. نعم. ذلك فيقول أحدكم: وضئ ربك، أطعم ربك. وإذا قيل الرب، فإذا عرف بذلك أنه هو الله عز وجل من سياق الكلام فيطلق لله، نعم.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
نعم، هذه كلمة عظيمة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في حديث رفاعة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سمع الله لمن حمده قال رجل وهو يصلي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وفي صحيح مسلم أن رجلا ضاق عليه النفس لما أتى متأخرا إلى الصلاة فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها. فهذا من أعظم الثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى، حمدا كثيرا طيبا لا خبث فيه بل نية صافية فيه، مباركا يزيد هذا الحمد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المعظمين له. نعم.
كما يحب ربنا ويرضى.
نعم، يعني حمدا نحمده سبحانه عليه حتى يرضى عنا كما أحب هذا الحمد. ولهذا في صحيح البخاري: لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك مدح نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. فكلما تمدح ربك بعظيم المدائح وأعلاها فهذا من تعظيم الله عز وجل ومن استحقاقاته. وهو سبحانه الوحيد الذي إذا زدت في الثناء عليه مدحت. أما البشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو زدت في مدحه وغلوت فيه وأعطيته شيء من صفات الربوبية أو الإلهية تذم على ذلك. أما الرب إذا ذكرته بمحامد عظيمة تحمد أنت على ذلك. ولهذا ينبغي أن يعظم الله عز وجل بالمدائح في المجالس وفي الأحاديث وفي غيرها. من ذلك مثلا: الحمد لله، الله أعطانا نعما كثيرة، الحمد لله وصلنا إلى البيت الله الحرام، الحمد لله الله أعطانا عمرة، الحمد لله هدانا، الحمد لله نجانا من الكفر. هذا من أعظم المدح لله عز وجل. نعم. وأول كلمة يقولها أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. ولما أنزل الله القرآن قال: الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب. ولما خلق الله السماوات والأرض قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. ولما وأول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
نعم، لا أكرم من الله. لذلك قال: اقرأ ربك الأكرم. والكريم هو الذي يعطي من غير سؤال، فكيف إذا سألته؟ فالله عز وجل كريم وجهه وسحاء يديه بالليل والنهار. وسبحانه وتعالى أيضا نحمده حمدا كما يليق بسلطانه، لأنه يملك ما في السماوات والأرض. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: وله الحمد في الأولى والآخرة. فهو يملك ما في السماوات وما فيهما وما بينهما، ويملك أيضا الآخرة. فنحمده حمدا كما يليق بسلطانه وملكه سبحانه وتعالى، وهو أهل لذلك.
وصلى الله على محمد.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء عليه، يعني: يا رب اثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على عبده ثناءه عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا. يعني إذا قلت: يا رب اثني على محمد صلى الله عليه وسلم، الله يمدحك في السماء 10 مرات. اللهم صل على محمد. نعم.
النبي الأمي.
نعم، النبي كما تعرفون يعني نزل عليه الوحي ونبئ به. الأمي هذا وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم ووصف ذم لغيره. وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذا النور العظيم وهو القرآن والعلم، وهو لا يعرف القراءة ولا يعرف الكتابة، فدل على أن الذي أتى به ليس من عنده وإنما هو وحي من الله عز وجل. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنواع مختلفة من العلوم والكتابات واللغات لقالوا أتى بهذا العلم مما استفاده من الكتب السابقة، لكن لما كان أميا انقطعت حجتهم في ذلك، فلم يبقى إلا أن ما أتى به عليه الصلاة والسلام أنه من الوحي، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد
وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام لم هم بنو هاشم، فكل من كان من المؤمنين من بني هاشم ندعو الله عز وجل أن يثني عليهم، لأن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم مما يشمله حب قرابته المؤمنين، وهذا من صدق المحبة للرسول، من صدق محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام أننا نحب آله، أما آله غير المسلمين فلا نحبهم، بل إن عقوبتهم عند الله عز وجل تكون أشد، لأن الدين والإسلام كان قريبا من أصلهم ومنبعهم، لذلك قال سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الله أنزل فيه سورة في ذمه إلى يوم تتلى إلى يوم القيامة، لأن الوحي وصل إلى داره، ومع ذلك ما قبل هذه الدعوة. وكذلك أبو طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويدافع عنه، لكن لما كان من أقاربه ولم يسلم كان عذابه شديدا، كما في الصحيح أنه سلم قال أهون عذاب أهل النار يوم القيامة رجل تحت ضئضئ قدميه جمرتان يغلي منه دماؤه، والعياذ بالله، وهو أبو طالب. نعم، والي وصحبه، وصحبه يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين رأوه وآمنوا به وماتوا على ذلك. أما من كان مؤمنا ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم كحالنا فهم سماهم النبي صلى الله عليه وسلم إخواننا، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لسنا إخوانك رسول الله، قال أنتم أصحابي وليك أخواني، كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة. فكل من كان مؤمنا يثنى عليه، لذلك من ثمرات استقامة الرجل أن كل مسلم في الصلاة يثني ويدعو على الصالح من عباد الله، كما قال مسلم حديث مسعود في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال مسلم فإن قلت ذلك سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. وأنت لا تشعر مصلي في المشرق وفي المغرب يدعو لك بالسلامة وبالسلام من الشرور والآفات والكروب ونحو ذلك، بل إن الملائكة تدعو لك بالمغفرة وأنت لا تشعر. قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم.
خرج الإمام أحمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديفا.
هذا حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه أبو يعلى ورواه أيضا الأجري في الشريعة وغيرهم منه ما هو طرقه من سبعة طرق لم يصح منها سوى طريق وحده، طريق حنش الصنعاني، فمن طرقه التي لم تصح منه ما هو طريق عطاء وهو منقطع، ومنه ما هو من طريق ابن المنكدر ومنهم من هو من طريق ابن أبي رباح وصححه حديث حنش. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما فقط، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، وحاز منه علما كثيرا. لذلك النبي في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا غلام، لأنه كان صغيرا، لكنه أصبح حبر الأمة. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين يعني فهمه، وعلمه التأويل يعني علمه كما قال ابن القيم مسائل، المسائل في وقوعها في التعيين، يعني أن تنزل هذا العلم على الواقع، فتقول هذه الصلاة تبطل لوجود كذا، هذا يقطع السارق لتوفر الشروط، وهكذا. أي ليس علما نظريا فقط، بل تضع هذا العلم الذي علمته واقعا تسير به في حياتك، وهذا هو المقصود من إنزال القرآن، وهو أن تجعله في واقعك، ولا تجعله نزل على أقوام سلفوا وغبروا ولا يكون لك عبرة، بل أنزله عز وجل لنا ولهم على السواء. نعم.
قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان راكبا على حمار، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه أردف معه غيره، ومن تواضعه أنه أردف معه غلاما صغيرا. بعض الناس لا يحب الصغار، لا، هذا الغلام الصغير اللي هو ابن عباس لما اهتدى بنور الكتاب والسنة أصبح عالم في الأمة، أصبح عالما في الأمة. لذلك الصغير لا تحتقره، فغدا قد يصبح هو علم الأمة. ويدل أيضا على أنه يجوز الإرداف على الدابة، أي أنه يجوز ركوب أكثر من واحد على الدابة. قال سبحانه والخيل والبغار والحمير لتركبوها، فإذا كانت الدابة لا يشق عليها أن تحمل 2 أو 3 يجوز التعدد عليها. نعم.
فقال يا غلام.
نعم، هذا يدل على أن المعلم أو العالم يجب عليه أن يغتنم كل لحظة من لحظات حياته في التعليم، حتى وهو على حمار يعلم غيره، وهو صغير يعلم غيره. ويوسف عليه السلام كما تعرفون وهو في السجن دعا للتوحيد، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وكان يحسن إلى الناس وهو في السجن. لذلك قال له أم في السجن لما طلبوا منه تأويل الرؤيا، إنا نراك من المحسنين، لكثرة إحسانه وتعليمه للناس. ولهذا مثلا تركب مع صاحب أجرة ونحو ذلك، تعلمه عن الصلاة، تعلمه أهمية الصلاة، تعلمه، تشرح له الوضوء كيف، وهكذا في كل لحظة لتكون نبراسا للعلم. يأتيك مثلا خادم أو يأتيك سائق تعلمه، خادمة في البيت تعلمها، وهكذا. نعم.
أو يا غليم.
نعم، الغلام هو الذي لم يبلغ الاحتلام، لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما كما قلنا لكم، وهو مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 عاما. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الحديث وهو قبل وفاته، يعني على كل الأحوال أن ابن عباس سمع هذا الحديث وعمره 13 فمات. نعم، ورواية يا غلي ضعيفة. نعم.
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن،
هذا يدل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وإلقاء العبارة على غيره، فطرح عليه السؤال ليكون تشويقا له. وهكذا الصغير مثلا تقول له: هل تعرف كم عدد أركان الإيمان؟ أفضل من أن تقول أركان الإيمان ستة حتى ينشد الصغير إليك. ذلك ألا أعلمك كلمات، ثم قوله كلمات، المستمع إذا يسرت له أن المعلومة ستكون قصيرة ينصت لك، وكذلك العامل إذا بينت له أن زمن العمل قليل يكثر من العمل. لذلك قال سبحانه عن رمضان: أياما معدودات، يعني يسيرة، اغتنموها قصيرة. وكما قال سبحانه في الحج: واذكر الله في أيام معدودات يسيرة ثم تنتهي. لو قال: واذكر الله في أيام، العامل أو العبد يقول عمل المدة طويلة إذا اقتصر عن كثرة العمل، لكن قال له أيام قصيرة، كأنك تقول لآخر: تذهب معي لدرس أحد المشايخ مدة قصيرة ونعود، اذهب معك. لو تقول نجلس ساعتين ساعة يستكثرها. لذلك من باب الحث على تعليم الناس أن يبين له أن العلم يسير وسهل وليس صعبا وليس طويلا. لذلك قال الله عز وجل عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن. لو كان القرآن، الله ذكر في آية أن القرآن صعب لم يقرأه أحد إلا القلة، لكن الله قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا. لا تبين للناس أن الدين في مشقة، لأن الله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو دين سهل يسير واضح موافق للفطرة، كما قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال: كل مولود يولد على الفطرة. فإذا قلت للداعية أن الناس على الفطرة، فتعليمك لهم لن يأخذ منك جهدا يبدأ في الدعوة. أما إذا قلت أنهم موغلون في الشرك لن يسمعوا منك، يتثبط الداعية. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ غضبا قال: لم يغضب مثله قط. لماذا؟ لما طول في قراءة صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: أنا أجمع الناس وعلى هذا الدين وأقربهم له، وإذا أتوا للصلاة أنت تطول عليهم الصلاة فيدعون ما كنت أحثهم عليه. ولهذا من أهم أسباب دعوة الناس للدين أن تصنع شيئا يحببهم في الدين، ولا تبين لهم ما يشق عليهم. وهذا هو الأصل في الدين، بل إن الإسلام شرع حتى بذل المال ليقبل الناس على الدين. قال سبحانه: والمؤلفة قلوبهم، فيجوز أن تبذل مالا للناس من الكفار حتى يقبلوا على هذا الدين ويسلموا. ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعملها قبل النبوة، ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها قبل النبوة، أنه كان يخدم الناس ويعينهم على قضاء حوائجهم، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتقري الضيف. وهذا هو الدين، تقرب الناس إليك وتعلمهم وتبين لهم وضوحه. نعم.
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟
نعم، ينفعك الله بهن، هذا يدل على أنه لا يجوز احتقار المسلم فضلا عن الصغير. أما عموم تحريم احتقار المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن عباس وهو غلام مكانة كبيرة في حث وتشجيع له، قال ينفعك الله بهن، يعني ستكون عالما حتى يصغي إليهن، إلى تلك الكلمات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مهتما بالصغار، والبخاري رحمه الله بوب بابا قال باب السلام على الصبيان. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الصبيان سلم عليهم. وحديث أمامة كان يسلم يحملها، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها أيضا. وكذلك لما حمل الحسن رضي الله عنه وهو يخطب بالناس. نعم.
فقلت بلى، فقال
نعم. فقلت بلى، هذا يدل على حسن أدب الصغار مع الكبار. ابن عباس صغير في السن لكن أحسن الأدب مع النبي العظيم، أكبر منه علما وأكبر منه سنا وأكبر منه فضلا، فكانت إجابته على هذه التربية العظيمة. وابن عباس هو ابن أخ النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله هو ابنه، أي أنهما أبناء عمومة. نعم. وهذا يدل على أن الإنسان يبذل العلم حتى لأقاربه. بعض الناس يبث العلم للأباعد وينسى الأقارب، وهذا خلاف ما جاء به القرآن والسنة. قال سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد، وقال يا صفية، وقال يا بني عبد المطلب، فكان يدعو الأقربين. ثم بعد ذلك من هو أبعد، أو يجمع من هو أبعد مع الأقرب. المهم أن الداعي لا ينسى أقاربه. نعم.
فقال احفظ الله يحفظك.
نعم. ما بعد هذه الكلمات إلى آخر الحديث شرحها المصنف جملة جملة، لكن ما قبلها لم يشرحها فشرحناها، وسنأتي إلى الجملة التي شرحها المصنف بعد أن يذكر القارئ تمام الحديث. نعم.
فقال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه.
لم يقدره الله عليك.
النسخة لم يقدر. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه.
نعم.
واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا ساقه من طريق حنش مع إسنادين آخرين منقطعين. وفي السياق أنه لا يحفظ حديث بعضهم من بعض.
نعم. مثل ما ذكرنا لكم طرق منقطعة أو ضعيفة سوى طريق حنش رحمه الله، حنش عن ابن عباس. نعم. الصنعاني. نعم.
وخرجه أيضا من طريق حنش وحده مختصرا، ولفظه يا غلام إني محدثك حديثا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد رفعت الأقلام وجفت الكتب، فلو جاءت الأمة ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت، ولو أرادت أن تضرك بشيء لم يكتبه الله لك لما استطاعت عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هكذا ساقه من طريق حنش، وخرجه الترمذي بنحو هذا السياق المختصر ولفظه: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: لهذا الحديث طرق عن ابن عباس، وهذا أصحها. قال: وهذا إسناد مشهور ورواته ثقات. قلت: قد روي هذا الحديث عن ابن عباس من رواية جماعة، من رواية جماعة عنه، فمنهم علي ابنه وعطاء وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة.
من علي ابنه؟ علي ابنه بدل علي ابنه هو ابنه.
فمنهم علي ابنه وعطاء وعكرمة، ومن رواية عمر مولى غفرة، وعبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير، وابن أبي مليكة عن ابن عباس، وقيل أنهما لم يسمعا منه. وفي أسانيدها جميعها مقال، وفي أسانيدها جميعها مقال.
نعم صحيح.
وفي ألفاظها بعض الزيادة والنقص. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى بذلك ابن عباس من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وغيرهم من الصحابة. وفي أسانيدها أيضا مقال. وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث
العقيلي
وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة، أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض. قلت: وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس التي ذكرناها، وهو إسناد حسن لا بأس به. وقد استوفينا ذكر طرق الحديث مع الكلام عليها في كتاب شرح الترمذي.
نعم، يعني المؤلف رحمه الله شرح هذا الحديث في ثلاث مواضع. الموضع الأول في شرح جامع الترمذي، ولم يصلنا كاملا منه، والذي وصل إلينا العلل، وشرحه مرة أخرى في هذا الكتاب نور الاقتباس، ثم مرة في هذا الكتاب أشار إلى شرحه في جامع الترمذي، والمرة الثالثة شرحه في شرح 40 نووي في كتابه جامع العلوم والحكم، وهناك قال: وقد أفردت له جزءا مستقلا، اللي هو هذا الكتاب نور الاقتباس. يعني ثلاث مرات، أولها ما في الترمذي، ثم هذا الثاني، ثم الآخر، ثم الأخير في جامع العلوم والحكم. نعم.
ومقصودنا ها هنا الكلام على معنى الحديث وشرح ألفاظه،
يعني لا الكلام في أسانيده مفصلة. نعم.
فإنه تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها.
وهذا يدل على أنه يجب تعليم العقيدة حتى الصبيان والغلمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وهو على حمار أسس العقيدة، فيها ما هو من توحيد الربوبية، وفيها ما هو من توحيد الألوهية، وفيها ما هو من الأسماء والصفات، وفيها ما هو مما هو من أركان الإيمان كالقدر كما سيأتي. نعم.
حتى قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش.
نعم.
ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه.
لكن هذه العبارة غير موجودة في كتاب صيد الخاطر في النسخة المطبوعة الآن، لعله نسخة أخرى أو المؤلف وهم، الله أعلم. لكن ليست الآن في النسخ المطبوعة في صيد الخاطر، لكن كما قال ابن الجوزي رحمه الله هذا حديث مدهش وحديث عجيب، جمع من جوامع الكلم الشيء الكثير، وفصل فيها وعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأزال عن القلب التعلق بالناس، وملأ القلب إيمانا بما يحدث للإنسان من شر أو بلاء أو فتنة ونحو ذلك، ليعلم أنها كلها من عند الله، أنها كلها من عند الله.
فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك،
الآن بدأ يشرح في جمل الحديث، هنا قال احفظ الله يحفظك. المراد بحفظ العبد لله عز وجل فعل ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهاه الله عنه، هذا على سبيل العموم. والمؤلف رحمه الله ذكر 5 أمور فيها الحفظ، يعني أتى النص فيها بالحفظ، وهي الصلاة، حفظ الصلاة الوسطى، والطهارة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، والأيمان، والرأس يعني وما حوى ودخل فيه الجوف، والفرج. هذه 5 أمور ذكرها المؤلف رحمه الله مما جاء فيها النص بالحفظ مع العمل بوصية الله عز وجل وهي التقوى، وهي فعل أوامر واجتناب النواهي. نعم.
يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال.
لحظة شوي، أنا أبين لكم شيء عده، وهي
يعني احفظ حدود الله.
الحدود كما سيأتي في حديث أبي ثعلب الخشني ذكر فيه أنه يسلم أوامر واجتناب محارم واجتناب حدود، لكن الحديث ضعيف هناك، والمؤلف ذكر الأوامر ونواهي وحدود. الأوامر معروفة، هو أمر، ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يأمرنا إلا بما نطيق، وأبعد عنا ما لا نطيق، واضح؟ ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، حسب الاستطاعة. أما النواهي فالبعد عنه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم.
وحقوقه، احفظ حدود الله وحقوقه.
نعم. الحدود قيل أنها داخلة في جملة المحارم، وقيل المراد بالحدود يعني ما حده الشرع من الحدود كالسرقة والزنا وغير ذلك، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذه الحدود ليست لها أصل، وإنما المراد بذلك الحدود هي جميع معاصي الله عز وجل. والمصنف وغيره ذكروا المراد بالحدود ما تجاوز به العبد عن الشيء، مثل حد الله لك الكرم، إذا جاوزت ذلك الحد أصبح إسرافا وتبذيرا، فمن تجاوز هذا الحد فقد تجاوز ما حده الله عز وجل له. وليس المراد بالحد الحدود الخمسة المعروفة في الجنايات، في الحدود، واضح؟ نعم.
احفظ حدود الله وحقوقه.
نعم. حقوق الله عز وجل أعظم حق له هو التوحيد، كما في حديث معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله، قال حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا أعظم حق لله، وهو أعظم ما يستحقه الله، وهو أفضل عمل يحبه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بحب مما افترضته عليه. نعم.
وأوامره ونواهيه.
نعم، الأوامر تشمل الواجب والمندوب، والنواهي كما تعلمون تشمل المحرم والمكروه. نعم.
وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال.
نعم، يعني تطيع الله عز وجل فيها ما استطعت، وبعصيان أمر واحد أخرج الله عز وجل إبليس من الجنة. قال أمره بالسجود لآدم، قال أنا خير منه، وقال أأسجد لمن خلقت طين، فاستكبر، وقال سبحانه إلا إبليس أبى واستكبر. لذلك ارتكاب، لذلك التفريط في الأمر أعظم عند الله في الوقوع في النهي. فمثلا لو قلت لشخص اشرب ماء، قال ما أشرب، لن أشرب، ولو قلت له قف دقيقة ونساءاتي ثم جلس، أيهما أعظم عند نفسك، الأول أم الآخر؟ لا شك الأول، لأن الأول أنه استكبر عنك ولم واحتقرك ولم يرك شيئا. تقول له اشرب، قل له ما أشرب، لكن لو تقول له ضع العصير عن يمينك ثم يأخذ وضع عن يسارك، يعني لا تضع عن يمينك فأخذ وضع عن يسارك، هذا أهون من ارتكاب، أهون من عدم امتثال الأمر. نعم.
وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده،
نعم،
وعند حدوده فلا تتجاوز ولا تتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه.
نعم، لكن النواهي تجتنبها إلا إذا أكرهت، كما قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو إذا كان في اجتناب النهي هذا خشية الموت، فالله نهانا عن شرب الخمر فتشرب منه ما يسد الرمق فقط، وكذلك تشرب مثلا الخمر ما يسد الرمق من الموت فقط، كما قال سبحانه غير باغ ولا عاد، لا تزيد عما ينجيك من الموت. نعم.
فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعا.
نعم، وأعظمها التوحيد.
وترك المحرمات كلها.
وأعظمها الشرك. لذلك أول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك، آية 22 في البقرة أول نهي، فلا تجعلوا لله أندادا. وأول أمر أمر الله عز وجل به خلقه هو التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ابن عباس العبادة إذا جاءت في القرآن فمراد بها التوحيد. نعم.
كما في حديث أبي ثعلبة المرفوع.
نعم، لكنه ضعيف. نعم.
إن الله فرض فرائض.
نعم، رواه الدارقطني لكن لا يصح. نعم.
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها،
يعني الأوامر،
وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها.
هذا اللي بيناه لكم، محرمات وحدود. لكن في الأصل أوامر ونهى ونواهي. قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
وذلك كله يدخل في حفظ حدود الله.
نعم، حفظ حدود الله يعني الله بين لك، وضع لك حدا فلا تجتنب، فلا تزيد عن هذا الحد فيما أمرتك به، ولا تقترب من هذا الحد في النواهي التي نهيتك عنها. لذلك قال الله لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن قد الخطوة الأولى لا تكون محرمة، وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا، لأن الخطوة الأولى من الزنا قد لا تكون توصل للزنا أو هي الزنا. واضح؟ نعم.
كما ذكره الله في قوله والحافظون لحدود الله.
والحافظون لحدود الله، لما ذكر الله عز وجل بأن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قالت من هم؟ قال التائبون العامدون الحامدون الساحرون، من ضمنهم والحافظون لحدود الله. فالحافظ لحدود الله ممن اشترى الله نفسه وماله. نعم.
وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
نعم. أواب يعني رجاع وتائب إلى الله، يعني من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يتوب إلى الله ويعود إليه، ومن أسبابه أيضا حفيظ، يعني يحفظ هذا الذنب فيتوب منه. هذا معنى من المعاني. نعم. ومعنى آخر، نعم، ذكر المصنف رحمه الله، نعم:
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله.
هذا معنى الحوافظ، حافظ أوامر الله، ما يقع في عدم الامتثال لها. نعم.
وفسر بالحافظ لذنوبه.
الأول تفسير ابن عباس هذا، والثاني تفسير قتادة، وهو أن يحفظ ذنبه فيؤنبه ذنبه فيتوب منه، كما قال سبحانه: ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلوم العبد على فعل الذنب. فكلما استعظم الذنب عند العبد يخف عند الله عز وجل، وكلما احتقر العبد هذا الذنب عظم عند الله. ذلك قال أنس رضي الله عنه إنكم في صحيح البخاري: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها عند في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من المهلكات. نعم.
وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها.
نعم.
وكلاهما
كل معنيين واحد،
وكلاهما يدخل في الآية. ومن حفظ وصية الله لعباده، ومن حفظ وصية الله لعباده وامتثلها فهو داخل أيضا. نعم.
وصية الله لعباده جميعا هي المذكورة في قوله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصيناهم ووصيناكم، هي أن اتقوا الله. فمن حفظ وصية الله لعباده حفظه الله، يعني كل أمر يمتثله وكل نهي اجتنبه، بهذا يحفظك الله عز وجل، يحفظك الله عز وجل. نعم. نعم.
والكل يرجع إلى معنى واحد. وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنة،
هذا الحديث الذي سيذكره المصنف لم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب: مرحبا بعبادي الذين حفظوا وصيتي ورعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على كل حال مشفقين.
يعني من نعيم أهل الجنة، جاءت بعض الأحاديث والآثار أن المؤمنين يزورون الله عز وجل في كل يوم جمعة، فكما كانوا يصلون يوم الجمعة الله جزاهم بزيارته ورؤيته سبحانه وتعالى يوم الجمعة. ذلك قال ابن مسعود لما دخل المسجد وجد فيه ثلاثة وهو الرابع، قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. أما النساء فأتت بعض الآثار بأنهن يرين الله عز وجل في العيدين، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج يوم العيدين للصلاة مع المسلمين، حتى ولو كنا حيض قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعتزلن المصلى. ورؤية الله سبحانه وتعالى هي أعظم ما في نعيم الجنة، بل لا أعظم منه. قال سبحانه: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، قال: ورضوان من الله أكبر. أكبر مما في الجنة من الأنهار، وأكبر مما في الجنة من النعيم، وأكبر مما في الجنة من حور العين، لأن الله عز وجل لا أجمل منه. قال سبحانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل، فهو أجمل من حور العين لا شك. وأيضا النفوس تتشوف إلى رؤية هذا الرب الكريم العظيم الملك القدوس الذين كنا نعبده، والذين نعبده في الدنيا، من هو هذا الرب الذي نعبده؟ فالنفوس تتشوف لرؤية ذلك العظيم سبحانه وتعالى. لذلك كان النظر إليه هو أعظم نعيم، بل لا نعيم أعظم منه. قال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة، وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في صحيح مسلم بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم.
فأمره صلى الله،
وأما في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، يعني رؤية البصر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لا في الدنيا ولا لما أسري، لما عرج به إلى السماء لم ير ربه، وإنما رأى جبريل على صورته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فما رأى الله، فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا ببصره. أما في المنام فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال: إني رأيت ربي في أحسن صورة. وما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقال الشيخ الإسلام: قد يرى الناس ربهم في المنام لكن ليست على صورته، وإنما مثل الغبش. نعم.
فأمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بحفظ الله يدخل فيه هذا كله.
نعم.
ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس.
نعم. الآن بدأ يفصل في الأمور التي جاء فيها النص بالحفظ، وهي خمسة أمور كما ذكرناها لكم. الأمر الأول الصلاة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من حافظ على الصلاة حفظه الله، وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل. إذا أحسنت للناس أحسن الله إليك يوم القيامة، إذا كنت كريما مع الناس أكرمك الله عز وجل في الآخرة، ومن مات محرما بعث ملبيا، ومن مات شهيدا أتى يوم القيامة ودمه يثعب، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. وكذلك الصائم إذا صام، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رائحة فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وهكذا الجزاء من جنس العمل. نعم.
قال تعالى: حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال:
نعم،
والذين هم
الصلاة الوسطى. أرجح ما قيل بأنها هي صلاة العصر، هي متوسطة بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء. نعم. والصلاة الوسطى هي مما يتعاقب فيه ملائكة الليل وملائكة النهار. نعم.
وقال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
فمن أعظم ما يحفظ الله عز وجل به العبد إذا حافظ العبد على الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن المسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في حفظ الله ورعايته وكلاءته. ومن صلى الليل، قال ابن حجر رحمه الله: في صلاة الليل سر عجيب في انشراح الصدر والسرور. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن خفف عنها الصلوات من 50 إلى 5 في العدد، فهي 50 في الأجر يعني المفترض أننا كل ثلث ساعة نصلي صلاة، لكن خففت عنا هذه الصلوات بنفس الأجر. ولماذا كانت كثيرة؟ لأن لا يصلح القلب إلا التعلق الكثير بالله، ويكون ذلك بكثرة الصلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: ولا يزال الرجل يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أسباب محبة الله أيضا الصلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، ولهذا من تركها ولهذا من ترك الصلاة والعياذ بالله كان كافرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن تركها لم يحفظه الله. وقد أقيمت أكثر من دراسة في السجون، فسئل كل مسجون: هل في يوم الجريمة الذي فعلته صليت صلاة الفجر؟ فكلهم قال لا. هذا يدل على أن الصلوات تحفظ المسلم. قال سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. الحديث.
الله. ومثل ما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكذلك في سورة المعارج: إلى المصلين قالوا أولئك هم الوارثون. نعم.
وفي حديث آخر: من حافظ عليها
أولئك في جنات مكرمون. نعم.
وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. الحديث.
نعم. مثل حديث ضعيف.
وكذلك الطهارة، فإنها
هذا الأمر الثاني من الأمور التي جاء النص فيها بحفظ الله للعبد إذا حافظ عليه، الطهارة. نعم.
وكذلك الطهارة، فإنها مفتاح الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
مفتاح الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدونها، سواء كانت الطهارة بالماء أو الطهارة بالتيمم، وسواء كان الطهارة من الحدث الأكبر أم الأكبر أم الأصغر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله، فالمحافظة
يعني هذا أمر سر بينه وبين الله. فإذا حافظت على الطهارة التي لا يعلم بها أحد فقد تتوضا امام الناس، لكن ينتقض ضوءك بريح ولا احد يشعر به. اذا حفظت على ذلك سرا بينك وبين الله يحفظك الله عز وجل. نعم.
فالمحافظه على الوضوء للصلاه دليل على ثبوت الايمان في القلب.
نعم.
ومما امر الله بحفظه،
لكن ليس هناك دليل صحيح على أنه يشرع للمسلم أن يكون متوضئا دائما، حيث إذا انتقض وضوءه يتوضأ، وإنما إذا انتقض وضوءه له ألا يتوضأ، بل هذا هو الأصل، بل إذا أتى ما يوجبه يتوضأ، لكن المسلم إذا أتى وقت الصلاة يتوضأ إذا لم يكن على طهارة، لكن أتت بعض الأحوال أتى في بعض الأحوال أن المشروع أن المسنون أن يكون المرء على وضوء حتى في غير العبادة، كالنوم هو متوضئ، من مات عليه مات على الفطرة. نعم.
ومما أمر الله بحفظه الأيمان.
نعم. إيه، نقف على هذا الأيمان. إن الله يقول: واحفظوا أيمانكم، يأتي إن شاء الله غدا بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.